بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا نتكلم في اقسام الاستعارة التي ذكرها الشيخ عبد القاهر في كتاب اسرار البلاغة، وقلت ان المتأخرين أدخلوا بعض التعديلات على تقسيمات عبد القاهر، وبينت أنه كان منطقيا جدا في تقسيمه، لأنه أعجبني جدا لما بدأ من الحقيقة ثم الاستعارة التي هي أقرب إلى الحقيقة ثم الاستعارة البعيدة ثم الاستعارة الأبعد. هذا تقسيم فطري، وكلما اقتربت الحقائق العلمية إلى فطرتها كلما كانت أصفى وأقرب وأوقع وأمكن. وقلت إنه أول من قسم، قلت إنه أول، مع إن الشائع في الكتب الكثيرة أن السكاكي هو الذي قسم. الحقيقة أن عبد القاهر هو أول من قسم، ومر بنا نص يدل على ذلك الذي قلت لكم إنه كلام أبي هلال العسكري، وكان من خلق عبد القاهر أنه حين يعترض لا يذكر من يعترض عليه حتى لا يغبر في وجوه الكملة من أهل العلم. قلت إنه إيه؟ إذا اعترض لا يذكر إيه؟ حتى إيه؟ وإذا استحسن أشار إلى الذي استحسن كلامه، وإذا استحسن أشار إلى ليغري به طلاب العلم، لأن كان الهدف مش أن يكتب فقط، كان الهدف أن يجتذب الجيل إلى المعرفة. الهدف أن يجتذب الجيل إلى المعرفة لأنه يعلم الحقيقة الأزلية الخالدة، لأنه إيه؟ وهي أن العلم، والعلم وحده هو الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، أن العلم والعلم وحده هو الذي يخرج الناس من الظلم، وليس الدين إلا علما. قلت هذا، وقلت أيضا، بس قلت الكلام ده مرة واحدة وتنستوه، قلت هو أول من إيه؟ من قسم، ها؟ أول إيه؟ وأنه هو وجد الناس يذكرون ضروبا من البيان متنوعة ومختلفة في نسق واحد، ويجعلونها بابا واحدا، ويشير إلى أن التأمل والتدبر يجدوها أنواعا ولا يجدها نوعا ما، يجدها ايه؟ هذا الكلام صح، والكلام ده ممكن يلفت الباحث المحب لان يكون من اهل البحث والنظر الى ان الذي الهم العلماء هو وفرة شواهد البيان من الشعر ومن الادب ومن الكتاب ومن السنة، ثم التدبر في هذه الوفرة من صور البيان والتفرس فيها، التدبر فيها والتأمل فيها والتغلغل فيها حتى يدرك الفروق التي بينها، ثم يبدأ يكتب. وهذا هو العلم. يبقى العلم نبت من التدبر في اللسان العربي المبين. اللسان العربي المبين ليس طريق الكتاب والسنة فحسب، وليس طريق البيان عن نفوسنا فحسب، وإنما اللسان العربي المبين هو الذي ألهم علماء اللغة ما كتبوه في نحوها وفي صرفها وفي بلاغتها وفي فقهها أيضا وفي عقائدها أيضا، لأن اختلاف العقائد بين الناس بين علماء العقائد واختلاف الفقهاء في الفقه كل ذلك كل ذلك كمان مرة كل ذلك راجع إلى الدلالة اللغوية، راجع إلى الدلالة اللغوية، وأن هذه الدلالة اللغوية تفيد كذا يقبل عقلية وهكذا. ودي نقطة في غاية الأهمية، قلت هذه نافذة مضيئة لمن يريد أن يتعلم كيف يبحث وكيف يتدبر، ولمن يريد أن يتعلم كيف نتج علم العلماء. علم العلماء لم ينتج وما كان له أن يوجد إلا بالتدبر في هذا اللسان العربي المبين، وهذا اللسان العربي المبين لم يكن لسان الحق عز وجل فقط، وإن كانت هذه ذروة ليس فوقها ذروة، ولم يكن لسان الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان هذا فضل ليس فوقه فضل، وإنما أيضا كان هو الذي علم العلماء العلم، الذي بالتدبر فيه، وكانوا يتدبرون فيه أحسن ما يكون التدبر بنفوس مستيقظة جدا ومستفزة جدا، حتى إن وفدا دخل وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ممن القوم؟ فقالوا من بني غياد، فقال بل من بني رشدان. فأخذ النحاة من هذه العبارة أن الألف والنون تقعان زائدتين في الكلام، لأن سيدنا المختار علمهم هذه القاعدة لما جعل غيان منا وجعل رشدان منا، فعلمهم هو عليه السلام أن الألف والنون تأتيان زائدتين في لسان العربي وهكذا. ولذلك الذي يريد أن يفعل شيئا عليه بكلام العرب بالشعر الجاهلي، وعليه بكتابة الكتاب وبما نطق به العرب. الزمخشري يا أخي ما كتابه الرائع أساس البلاغة ده تلقطه من أفواه الأعراب، تلقطه من أفواه الأعراب، جمعه من أفواه الأعراب، وما قالته الأعراب على أفواه قلوبها اللي هي على أفواه إيه؟ على أفواه الآبار التي تشرب منها، على أفواه، وما تراجزت به قراضبة نجد وتهامة. والقراضبة هم المتوحشين اللصوص الساكنين في قلب البادية. أخذ لها، فكأن أساس البلاغة هذا الكتاب العظيم الذي لو لم يلقى الزمخشري ربه إلا به، وعلم منه ربه أنه كان صادقا في خدمة هذا اللسان الشريف، لكان ذلك كافيا. ولو لم يترك لنا إلا هذا الأساس لكان ذلك كافيا. وهكذا، فالذي يريد أن يراجع عليه أن يعود إلى هذا اللسان، لأن هذا اللسان هو المعلم الأول. الخليل علم سيبويه ها ها الايه ومن الذي علم الخليل التدبر في هذا اللسان التدبر في هذا فهذا هو الطريق فهذا هو الطريق قلت ان عبد القاهر اول من وأضيف إلى أن الرازي أول من أطلق المصطلحات لأن عبد القادر في التقسيمات كان يصف ويكاد وصفه ينطق بالمصطلح ويكاد وصفه ينطق بالمصطلح فلما جاء الرازي وأراد أن يضع شيئا على هذا العمل الجليل الذي هو عمل عبد القاهر استخرج هذا الذي الذي نطق به عبد القاهر وقلت كاد ينطق بالمصطلح وجعله مصطلحا وهكذا وهكذا احنا قرأنا قسمين من اقسام الاستعارة الاستعارة القريبة من الحقيقة والاستعارة البعيدة عن الحقيقة الان نقرأ الاستعارة الأبعد يلا يا جمعة عشان خاطر عاوزين نريح بشير شوي الضرب الثالث وهو الصميم الخالص
ضرب ثالث وهو الصميم الخالص من الاستعارة وحده أن يكون الشبه مأخوذا من الصور العقلية وذلك كاستعارة النور للبيان والحجة الكاشفة عن الحق
أن شوف حط خط تحت أن يكون الشبه مأخوذا من الصور العقلية لأنه لما يقول حده معناها تعريفه وحدوده التي تحده فلا يخرج عن هذا الحد شيء ولا يدخل من هذا الحد شيء حده الجامع المانع حده ليه الجامع المانع أن يؤخذ الشبه من الصور العقلية ولاحظ أن القسمين الماضيين الشبه فيهم لم يؤخذ من الصور العقلية لأن القسم الأول هو أن يكون المستعار منه والمستعار له جنس واحد زي الطيران للعبد والتقطيع للتفريق إلى آخره القسم الثاني أن يكون المستعار منه والمستعار له من جنسين مختلفين ها ها من إيه وبهذا بان عن القسم الإيه الأول وبهذا إيه ولكن الصفة الجامعة ثابتة ثبوتا حقيقيا وواضحا وبينا في الطرفين زي الأسد والشجاع زي الأسد والرجل والشجاع لأن صفة الشجاعة قائمة في الطرفين على وجه الحقيقة الشبه العقلي بقت اللي هو معنا الشبه الايه العقلي الذي هو معنا ما فيش شبه عقلي نظر يبقى ده قسم ثالث مين اللي عرفه صور الدين الامام مش مشكلة يعني عبد القاهر ما نزلش عليه وحي وانما عبد القاهر امامه صور كلما سمع هيئة طار اليها فتدبر ووجد الطيران وعدو الفرس من باب واحد والبدر والحسناء تدبر وجد أنهما مختلفان ولكن بينهما صفة ثابتة وقائمة في الطرفين ثم مثلا العلم نور العلم نور العلم ده معنوي والنور حسي والنور حسي ها ولا ايه انت فاهم كلامي العلم ها والنور طيب طيب والحسي لن يقوم في المعنوي على وجه الحقيقة. الحسي اللي هو الإضاءة والإشراق لا يقوم بالعلم على وجه الحقيقة. زي الشجاعة ما قامت في عند الرجل على وجه الحقيقة، وزي الحسن والبهاء إلى آخره. التدبر إزاي ولدت المعرفة، كيف أنتج المعرفة من أنتج، ده هذا الشيء يجب أن يدرس في الدراسات العليا مادة مستقلة. كيف أنتج المعرفة من أنتج. أنا أقول لك وجد إن النور الذي تراه العيون لا يقوم في العلم على وجه الحقيقة. لا يقوم إيه؟ على وجه الحقيقة. وإنما وجد الناس يقولون العلم نور، واتبعوا النور. يبقى النور، يبقى المراد بالنور هنا الدين، والصراط الطريق المستقيم الذي طلعه العين هو الدين. فوجد هذا كثيرا جدا، وجد كثير من المعنويات شبهت بالحسيات، والحس لا يقوم بالعقل. واضح ان العلم ما فيش إضاءة، ما فيش نيون، انما في شيء يشبه النيون. وانما ايه؟ في شيء يشبه، لانه يهدي البصيرة ويهدي العقل والقلب فتدرك في الأشياء سرائرها، وتدرك الصواب على وجهه، وتدرك الحق على وجهه، كما أن النور يضيء فترى العين إلى آخره. واضح ولا؟ ولذلك الأمة التي لها قيمة هي التي لا تهتم بشيء كما تهتم بنور البصائر. الأمة التي كما تهتم بالنور الذي يداخل القلب والعقل، لأن ما دامت العقول استنارت والقلوب استنارت لن يستطيع دجال أن يلعب بها، لأنه إيه؟ ما دامت إيه؟ والقلوب إيه؟ لن يستطيع دجال أن يتلعب بهذه الشعوب. والعكس، الذين يريدون دائما أن تكون ألاعيبهم رائدة يبقوا الشعوب على ما هي عليه من العمى ومن الجهل ومن الضلال، فتسام وتساق إلى آخره. فأنا بيعجبني جدا مسألة العلم نور، ولما أتدبر فيها فبأجد يا ولد يا بشير إن هذا المثال البسيط جدا جدا يخرج الشعب من ظلمات الجهل إلى نور العلم. يخرج الايه؟ وإذا خرج الشعب من دجنة الليل الفهيم لن يستطيع قامع أن يقمعه، ولن يستطيع متسلط أن يتسلط عليه، ولن يستطيع دجال أن يخدعه، لأن العقول اليقظة لا تخدع ولا تقبل أن تقمع على أرض وإلى آخره. هذا مهم جدا جدا، ولذلك العناية بالتعليم هو الأمارة الصحيحة الحقيقية الرائعة الدالة على صدق من يتولى أمر الناس. المشروع الحقيقي والقومي والرائع الذي يجب أن يقف وراءه كل كبير وصغير هو إضاءة العقول بالمعرفة، وخروج الناس من هذا الليل المظلم إلى نور. ولذلك أنا لما بأفكر في قوله تعالى يخرج الناس من الظلمات إلى النور، بأجد يخرجهم من الجهل إلى العلم، ومن الظلم إلى العدل، ومن التخلف إلى التقدم، ومن 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 اخرج الناس من الظلمات الى النور. احنا بنختزل اختزال شديد جدا، فانه بقي فقط اخرجهم من الكفر الى الايمان، ولا شك ان الاخراج من الكفر هو الاصل. انما ربنا قال الظلمات والنور، ما قالش الكفر والايمان. فتشبث انت باللفظ القراني واستنطق اللفظ القراني، والا كان يقول يخرج الناس من الايمان من الكفر الى الايمان، وما فيش قول لقائل. إنما مدام قال من الظلمات إلى النور، وعبر عن الضلالة والجهل بالظلمات، ضع بجوارها ما هو من جنسها، ضع الظلم في الظلمات، ضع القمع في الظلمات، ضع إهانة البشر في الظلمات. مدام تفهم كلامه ولا؟ لأن الكفر له توابع وليها أخوات. أنا قلت إيه؟ وليها أخوات، فحطوهم في الظلمات. وهكذا كل ما يكون فيه إساءة إلى البشر يدخل في باب الظلمات، وكل ما فيه خير للإنسان، وكل ما فيه العلم، التقدم، الصح، الإنتاج، الصناعة، الازدهار، الحرية، كذا، كل هذا يدخل في الليل، يدخل في النور بلا شك فيها. ولذلك الاستعارة والمجازات في الكلام دي بتفتح اللفظ، بتجعله لفظ مفتوح يتلقى أشياء لا حدود لها، يتلقى أشياء لا حدود لها. طيب. قلت إن عبد القاهر قال إن هذا إجراء ياسين.
ضرب ثالث وهو الصميم الخالص من الاستعارة.
أنا بعجبني جدا لما يقول الصميم الخالص، لازم أرفع راسي، لازم إيه؟ طب وليه كان الصميم الخالص؟ ليه كان الصميم الخالص؟ لأن جمعت بين أمور لا تجتمع، لأن العقل والحس طريقان مختلفان. لأن الإيه؟ فإذا أنت وجدت الأشياء المعقولة لها نظائر وأشباه من الأشياء المحسوسة، ونقلت بها المعنى من الخفي إلى الجلي، ونقلت بها المعنى مما يدرك بالعقل إلى ما يدرك بالحس، هذا هو البيان، هذا هو البيان الأفضل، اللي هو لا يستطيعه إلا إيه؟ اللي هو الصميم الخالص. ولما يقول لك الصميم الخالص، يا بشير، يبقى لازم تفهم أمرين: لا يهتدي إلى بنائه في الأساليب إلا من أوتي طبعا، ولا يهتدي إلى تذوقه وتحليله في الدرس والتحليل إلا من أوتي طبعا. لا يهتدي لبنائه في الأساليب إلا من أوتي، ولا يهتدي إلى تذوقه وتحليله في الدرس والتحليل إلا من أوتي طبعا. ولذلك دايما بتجد أن المسألتين دولة الاثنين مع بعض زي ما تقول قوتان متلازمتان أو قوتان متشابهتان: القدرة على إبداع الأجود والقدرة على تحليل الأجود. فلو أن الأجود في الإبداع حلله دون الأجود في التحليل، يبقى حينزل به من عليائه إلى مستوى هذا، إلى حينزل بالقدرة الإبداعية الرائعة إلى مستوى هذا الدارس المتواضع. أما إذا صادف عقلا حيا في التحليل فتبقى المسألة هي ولذلك أنا في الدرس اللي فات قلت إن بيضحكني جدا جدا وبيجعلني أستحي من نفسي بعد هذا العمر الطويل الذي قضيته مع الكتب لما بأجد عبد القاهر مثلا يحلل وجهه كالشمس وألاقيه يبكع وأن إشراق الوجه وتهلل الوجه وعند ذكر المروءة وعند ذكر كذا وعند ألاقي عبد القاهر بيحلل الأشياء القريبة جدا والمبتدلة جدا والشائعة جدا على ألسنة الناس تحليلا يجعلها في مستوى الأدب العالي. تحليلا إيه؟ عود الشغل يعني لسانه يمس القريب المبتذل فيصيره بعيدا غريبا. اللسان وين؟ ولسان المنيل بنيله يمس البعيد الغريب فيصيره أكثر من القريب المبتذل. مش كده. ولذلك ما فيش علم اسمه يعني الأستاذ الفالح يحبب الطلاب في علمه ويصنع الشيء من لا شيء ويصنع يعني يحول الحبة إلى إيه والمنيل بنيله يحول القبة تدفقوا كله. ولذلك مشكلتنا احنا مع ان احنا مش قادرين احنا مش قادرين نرتقي بجيلنا ما احنا مش قادرين نرتقي بجيلنا لان احنا ما ارتقيناش بانفسنا. ولذلك المنطق الجيد ان الشباب الصغير اللي هم بتوع دراسات عليا دول المفروض لا تنام عيونهم عن اعداد قلوبهم وعقولهم ووعيهم حتى اذا ما دخلوا على طلاب العلم او اضاءوا لهم الطريق ونبهوهم وكان عندهم شيء يقال. الأستاذ اللي فاهم ما يهربش من محاضرته ولا يتأخر عنه ولا يطلع قبل ما تنتهي لأنه داخل وفي دماغه أفكار يريد أن يحدث بها الطلاب. إنما هو أنت فاهم كلام الله بس هذه المسألة كلها
وحده أن يكون الشبه مأخوذا من الصور العقلية وذلك كاستعارة النور للبيان والحجة الكاشفة عن الحق المزيلة للشك النافية للريب كما جاء في التنزيل من نحو قوله عز وجل
الحجة تشبه بالنور. الكلمة برضه جيدة جدا. أنا لما أقول لك الحجة تشبه بالنور وأسكت أبقى أنا ظننت الأفكار لأن الحجة هي أن تقنعني بهذا الشيء أن تقيم برهانا. كان سألني طالب هنا زمان معرفش من كم قبل رمضان ولا بعد رمضان كان بيقول لي دايما القرآن الكريم بيقول يعني ايه لا لا سلطان لا برهان او لا برهان له به ده موجود بكثرة في الكتاب العزيز. شوف يا ولد يا بشير انا ولدت ايات كثيرة بتقول كده. طب واللي يدعو مع الله إلها آخر وعنده برهان على العين والرأس بس إيه زوجي تفهم كلامي ها اللي يدعو مع الله إلها آخر وعنده برهان على العين والرأس تفهم كلامي ولكنه لن يكون أبدا. فالسلطان والبرهان له عند الله مقام. لو وجدت شريك لو وجدت برهانا على شريك لي اعبد هذا الشريك تفهم كلامي لو ايه على شريك البرهان والسلطان. ولذلك الحق ولذلك اقام الله السماوات والارض على الحق اقام الله السماوات والارض. ولذلك تجد العذاب الخلود في الجحيم وقطعت لهم ثياب من النار وكذا وفوقهم ظلل من النار ومن تحتهم هذا العذاب الشديد كله لمن أنكر الحق. تفهم كلامي؟ ليس هناك جريمة لا يغفرها الله ليس إيه؟ لا إلا إنكار الحق. الله بمكان، ولذلك كلمة الحق عند الله بمكان. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالحق إذ جاءه. هذه مهمة، اقرأ القرآن كله وأمامك هذه الحقيقة، تجد أن كل غضب الله إنما هو على من ينكر الحق بعدما تبين. ولذلك لا يهلك حياة الناس إلا هذا الجنس الخبيث من البشر اللي هو إيه؟ نعم نعم نعم. والأمة التي تعودت على أنه إذا قام البرهان على شيء أعلنت التسليم، تبقى دي الأمم الرائعة، تبقى دي الأمم الرائعة. فهم كلامي؟ فحجة كالشمس، يعني 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 برهان كالشمس، يعني دليل كالشمس. وكما أن الشمس إذا حال بينك وبينها حائل لا تراها عينك، كذلك الفكرة إذا حام حولها شك لا يقتنع بها عقلك، فإذا ما ذهب هذا الريب من حول الحقيقة كانت الحقيقة كالشمس ليس بينك وبينها عجاب. ولذلك في أشياء يعني الفرق بين التخلف والتقدم مش فرق خفي، ومعرفة الصراط المستقيم اللي يخرج الناس من الجهل إلى العلم، ومن التخلف إلى التقدم، ومن الفقر إلى الغنى، ومن مش مشكلة انقاذوا للحق واقطعوا ألسنة الكذبة، اقطعوا ألسنة المنافقين، يبدأ خطوة رائعة نحو التقدم. ارموا المنافقين بالحجارة، الخطوة الرائعة إلى التقدم. ارموا الكذبة بالحجارة إن أردتم أن تتقدموا. انفضوا أيديكم من كل مسؤول يجمع حوله عصابة كذابين، يبدأ خطوة للتقدم. يعلم الكل أننا نرفض أن ننقاد لكذاب، مش هنوجد كذاب. نبغى الزبياني أعجبني جدا جدا، هو بيصور كلاب الصيد وهي بتجري وراء الثور. ها الثور كان مسالم، لأن القصيدة كان النبغى الزبياني فيه بيقول للنعمان أنا مظلوم في التهم اللي أنت التي اتهمت به، ما بيعتذرش، أصل اللي بيعتذر فعل هو بيعتذر. ولذلك كلمة اعتذارة النبغة كلمة غلط، لأن النبغة لم يعتذر، لأن من اللي يعتذر؟ الذي فعل. يا سيدي أنا آسف على الذي كان مني، إنما النبغة كان يتبرأ، كان إيه؟ فلما القصيدة كان جو القصيدة كده إن فيها مظلوم، فالصور بتاع النبغة كان كأنه مظلوم، ساكت الصور ولا يتحرك ولا يعادي ولا يسيء. فجاءت كلاب الصيد، إذن هو رمي بلا سبب، إذن إيه؟ فانسحب ومشى، فتبعته الكلاب، فكان لابد أن يدافع، فكان إيه؟ لابد أن يدافع. فبدأ بالكلب الأول، كان اسمه واصف، كان النبغة يسمي الكلاب أسماء، فحط قرنه في جنبه وأخرج قرنه من الجنب الآخر ورفع رأسه. تفهم كلامي؟ عشان الكلاب إيه؟ فلما الكلاب رأوا أن المعتدي قد هلك طبعا. ها؟ فأنا فهمت من هذا أن النبغة الزبياني يقول لنا إن الظالمة لا يعيش بينكم إلا لأنكم قبلتم الظلم. ها إن إيه؟ ها؟ ها؟ فلو كان الكل يعلم أنكم ترفضون أن تظلموا ما ظلمكم ظالم. وألهمني هذا المعنى الجليل في شعر النابغة كلمة للرجل الرائع اللي هو جمال الدين الأفغاني، ها جمال الدين ايه الافغاني ده لما كان بيتجول حياته كلها في الشعوب المحتلة والانجليز الى اخره. فكان من مقالاته يقول انهم لا يبدون امامكم اقوياء الا لانكم ضعفاء. ها 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 زي ما قالوا اسرائيل مش قوية, اسرائيل ليست قوية وانما ضعفنا هو الذي جعلها قوية. تفهم كلامي؟ وانما ايه ضعفنا هو الذي جعل. فالمهم والتعليم شفت حجة الشمس في الزهور لازم تقود الى هذا المعنى, وإلا انت اطفقت الحجة وإلا انت ايه. يلا اقرأ انت فاهمين كلامي. انا من المؤمنين بان التعليم اذا لم نفعل ذلك يجب نعمله, نعمل الجامعات حظائر لتربية الحيوانات افضل. اذا ما كانتش تخرج جيل عصي يحمل الارض والعبر. هذه المباني وهذه الهيئات اذا لم تخرج جيل عصي يحمي التراب الذي يمشي عليه, يحمي ارضه, يحمي تاريخه, يحمي عرضه, يبقى لا لا قيمه لها. تبقى حظائر حيوانات اكثر. اقرا ولا فمن كلام الله
كما جاء في التنزيل من نحو
قوله. وانا من المؤمنين بشيء ان الدرس في العلم فهم للعلم لله كلام فيه ها ان ليه وفهم العلم يقصد العقل والا فهما لا قيمة له.
فهم العلم
يقصد
العقل
والا ايه لا فهما لا قيمة له, بحفظ ذاكرة لا قيمة له. فالمهم هو هذا. يلا
كما جاء في التنزيل من نحو قوله عز وجل واتبعوا النور الذي انزل معه.
شفت الكلام اللي شفت الكلام اللي انا بقوله. ربنا سبحانه وتعالى لما بيأمرنا يأمرنا بشيء هو في الحق كالنور الذي تراه العين. اتبع النور الذي أنزلنا, الذي يقرأ القرآن ولا يرى فيه الأدلة, مش يقرأه هو فيلسوف ولا مفكر ولا مثقف, لا بس يقرأه بعقل إنسان عادي ويتأمل ويتدبر, يرى أن هذا يهدي, لأن هذا نور يهدي إلى الله, أن هذا إيه؟ نور يهدي إلى الله. فلما ربنا ما بيقول ليش يعني اتبعوا فلسفة ولا اتبعوا أفكار, ولا أنتم محتاجين إلى دراسة نظريات فلسفية حتى تتبعوا ما أدعوكم إليه, لا دعيونكم حتشوف ما فيه من حق كما قلوبكم سترى كما ترى ودي لا كلام فيها ودي لا كلام فيها. يلا
وكاستعارة الصراط للدين في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم.
نفس الباب الصراط حسي والدين أمر معنوي. وبعدين الدين لما تقرأ أوامر الله ونواهي ستجد الذي قاله العلماء ما كان هناك من خير إلا أمرنا الله به وما كان هناك من شر إلا نهانا الله عنه, وهذا هو الطريق المستقيم. الدين خلصته أنه أمر بكل خير, بكل خير مين؟ للإنسان والجماعة, بكل خير لله ولرسوله. يا سيدي لا, إن الله غني عن العالمين, إن يشاء يذهب ويأتي بخلق آخرين. يا سيدي لا, ما الخير الذي أمرنا الله به هو خير لي ولك, هو خير لهذه الجماعة, هو خير لهذا الوطن, هو خير لهذا الشعب, هو خير لهذه الأمة. يأمر بالعدل, نعم شوف بقية العدل لما يسقط ها 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 جماعة أو وطن ها سقط فيه العدل. شوف الليل الملبس الذي سقط فيه هذا الشعب ما دام قد سقط فيه العدل. فهم كلام الله؟ ها؟ إذا سقط العدل في أمة فقد سقطت في ليل طامس، فقد سقطت في ليل دامس. والإحسان، الإحسان ما هو؟ هو الإحسان صدقات؟ لا يا سيدنا، الإحسان أن يتقن كل واحد منا عمله المنوط به، ده الإحسان. ها ها. الإحسان هو إيه؟ مش الصدقة، ها مش الصدقة فقط، وإنما الإحسان الإتقان، الإتقان. شوف شوف، إذا سقط، إذا قام العدل في جماعة، ها، وقام الإحسان في جماعة، وقام التواد والتراحم المدلول عليه بإيتاء ذي القربى، ها ها، وقام إيه؟ مجتمع موصوف بثلاث أوصاف. الأول عدل قائم فيه يقضي لي بحقي ولو كنت أخاصم رأس الدولة، عدل. الأمر الثاني إحسان إتقان، لا أشتري شيئا إلا وأنا أعلم أن صانعه قد أحسنه وأتقنه. وربنا يقول إن الله لمع المحسنين، مع المحسنين، واللام بالتوكيد، إن الله لا اللام بالتوكيد، إن الله يعني إيه؟ يعني اللي بيحسن الشغل أنت وأنت في 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 بين طلابك تحسن أداء درسك، الله معك، أنت في معية الله. والحذاء اللي بيتقن الأحذية، الله معك، لأن الله مع المحسنين، سواء كان هذا المحسن رأس دولة أو كان أو كان أو كان، زي سيدنا رسول الله ما بيقول كلكم راع، ها ها، الأمير راع، والعبد على مال سيده. فكأن الرعاية بتنتقل من رأس الدولة حتى تصل إلى العبد، وهو مسؤول عن رعيته، وهكذا وهكذا وهكذا. وأنهى عن الفحشاء، شبهة شيوع الفحشاء والمنكر والباطل، إذا يعني المسائل. لما أفهم أنا الصراط المستقيم واتبع النور الذي أنزل معه، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به. أوقفتني في كاد يا ولد بشر، جعل نور مش كالنور الذي يهتدي به الناس، إنما هو نور إنما هو إيه؟ لا يهتدي به إلا من يشاء الله له الهداية، لأنه نور هداية، نور هداية. ولا يهتدي إلى الحق إلا من شاء الله له أن يهتدي إلى الحق، وهكذا. يلا.
وقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنك لا تشك في أنه ليس بين النور والحجة ما بين طيران الطائر وجري الفرس.
شبكة التفكير العلمي، احنا هو قدم قسمين، ها، ويتكلم الآن إيه؟ هو عاوز يقول لك ان الثالث دي لا هو الاول الثاني. يعني أنا ما بقسمش ثلاث أقسام، يمكن أن يدخل بعضها في بعض، ها ها، يمكن إيه؟ فإذا أنت أدخلت الأقسام الثلاثة بعضها في بعض، فأنت تكتفي في العلم بالكلام المجمل، ها، وليس هذا من شأن أهل التحقيق، وليس هذا إنما أنا بقول قسم ثاني. ومن حقك علي أيها القارئ أن تعلم أن ثالث فعلا، لأنه ليس الأول وليس الثاني. ولذلك أنا قلت إن هو قسم، هو أول من قسم، وأول من قال إن الأقسام لا يدخل بعضها في بعض في هذا التقسيم، وليس السكاكي هو أول من قسم. وقلت وأركز على هذه وأرجو أن تفهم أن الذي هداه إلى ما اهتدى إليه هو التأمل في كلام الله. ولذلك في مرحلة من مراحل حياتي، وأنا قلت لكم كده، كنت أقرأ كتب البلاغة في المفضليات. ها؟ كنت إيه؟ طب المفضلات ما فيهاش بلاغة. لا يا بابا، ده البلاغة ما اتخذتش إلا من هنا. ده دية التربة التي مش انزرعت فيها البلاغة. ها؟ ها؟ ده مش هي التي إيه؟ زرعت فيها ليه؟ وإنما هي التي كانت البلاغة ثمرة من ثمار النظر فيها. وإنما كانت البلاغة ثمرة، وكذلك النحو. ولذلك تجد مثلا المفضليات يقرأها نحوي فيخرج منها بشيء، ويقرأها بلاغي فيخرج منها بشيء. النحو همه إنه يشوف مثلا، إنه يشوف مثلا يعني مثلا في اللغة مسائل أدوات الشرط دي. ها؟ ها؟ أدوات إيه؟ أنا انشغلت بإن وإذا زمانا، لأنهم قالوا إن إن تكون للشرط غير المقطوع به وإذا تكون للشرط المقطوع به، وجاءوا بالمثال الكريم إذا جاءتهم الحسنة وإن تصبهم، فجاء هنا بإذا لأن الحسنة كثيرا، وهكذا. إنما وجدت آيات كثيرة، إن ينصركم الله وإن يخذلكم. طب أيهما الأكثر توقعا؟ طب إن ينصركم أو يخذل، يعني الاثنين زي بعض، فهم كلامي؟ وهكذا. فلما أنت مثلا تقرأ المفضليات على أساس أن تزيل هذه الشبه في استعمالات العرب وفي استعمالات الشعر. ولذلك أنا قلت لكم أن تراث أبي علي الفارسي اللي هو امتداد لتراث الخليل وفي بغداد. ها ها قلت انا اللي هو ايه؟ قرأوا ابو الفتح وفي صدره هاجس معرفة الحكمة التي بني عليها هذا اللسان. ها 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 ايه؟ ونفس التراث قرأوا عبد القاهر وفي نفسه هاجس معرفة الشيء الذي تجدد بالقرآن فأعجز القوى والقدر. فخرج عبد القاهر بدلال الإعجاز على غير مثال، وخرج أبو الفتح بالخصائص على، والأصل فيهم إيه؟ واحد. هذا الشغل الهاجس اللي في ذهني هو اللي بيشكل الطريقة التي أفكر بها، وبيشكل وهو النور الذي يهديني إلى الشيء الذي أخذه والشيء الذي أتركه. عبد القاهر هاجس بتاعه عاوز أعرف القرآن ده إيه اللي تجدد فيه، ودي مسألة من نعم الله علينا. يعني أنا مثلا بعتبر إن الشافعي من نعم الله على هذه الأمة. سيدنا رسول الله هو النعمة الكبرى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم، والقرآن هو النعمة الكبرى، وأكملت لكم دينكم الإسلام لا شك. إنما تيجي تحت كده بس هتلاقي ناس من النعم العظيمة جدا جدا، زي عبيد الله القاسم بن سلام، وصاحب غريب الحديث. يا سلام، سبحان الله، كلماته كأنها مغموسة من بنور قلبي. وزي واحد زي الإمام الشافعي، وزي عبد القاهر، وزي مالك، وهذه القمم في تاريخ الأمة، إيه اللي الشوية اللي هلفت الآن بيضربوا فيهم؟ ها؟ وبيهيجوا عليهم؟ ده ما لهمش قيمة. أستداد مرة يعني التاريخ مليء بالأقزام التي تحاول أن تطال القمم، والتاريخ ثم يذهب هؤلاء الأقزام إلى 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 حيث يذهبون، وتبقى القمم قمما، وتبقى إيه؟ فأنا ما بنفزعش من هذا. يعني مثلا الكلام اللي على البخاري والكلام اللي على كذا والكلام اللي وبيقول الشباب ملحد موت في 60 داهم، تفهم كلام يا سيدي؟ لقد رأنا جهنم كثيرة من الجن والإنس، يروح في 60 مصيبة. أنا هقوم وأبعد فيك عشان تؤمن إن شاء الله، ما أمان تفهم كلام؟ أنا أعجبني جدا فاروق البازي العالم المؤمن لما الجارودي أسلم، الصحافة انت اعتبرت إسلام الجارودي فقلوا من سجن بطلوا كلام الفاضي. وقرأ عليهم آية الحجرات: يمنون عليك قل لا تمنوا علي بل الله أن هداكم للإيمان. للإيمان نعمة، أنت ما تشعر ستتم مصيبة. تمام كلامي؟ انت بتخوفني، انت بتخوفني تقول لك هتلحق ما تلحق يا بوها يا اخوات ستين مصيبة. لست اهلا لهذه النعمة، لست اهلا لنعمة الايمان. تفهم كلامي ولا لا؟ انا كنت بقول الكلام ده عشان ايه؟ انا دخلت في الموضوع ده عشان عليه. ايوه انا بعتبر دي نعم من نعم الله يا خلق الله. والله اعتبروا الكملة من علمائكم من نعم الله وفضله عليكم تستفيدوا من علمه. وما يهمش ان واحد زي بشير الضماطي عاوز يبقى علامة يرمي الشفحي في الحجارة. يا سيدي انت يا سيدي الشفحي رماها ألف ضماطي زيك وبقي شفعي وكل الضماطيه راحوا ستة مصيبة. انت فاهم كلامه ولا لا؟ اصل احنا في زمن عجيب العجائب، لان الناس في الظلمات لم تخرج الى يلا اقرا.
نعم. فانك لا تشك في انه ليس بين النور والحجه ما بين طيران الطائر وشجر الفرس.
أنا لما بقيت حسن عشت زمن وانا حياتي كلها تطلع لما لقومي ومعرفة صواب قومي وأخطاء قومي، وأنا كنت معيد في الكلية احنا بيت ربنا، تنبأت بهزيمة 67 قبل تقوم الحرب، لأن لقيت الدنيا شغال ولقيت السجون مليئة بشخصيات في غاية الأهمية وفي غاية الامتياز وكفاءات الأمة في المعتقلات، وشوية العناترة هم اللي بيقود الأمة. هم ليه؟ فالعنات ما قعدوش 4 ساعات في اليهود ما قعدوش ايه بس. انت فاهم كلامي؟ والرجال الصادقين اللي كانوا ممكن يحموا الاوطان، دروع العلماء هم دروع الاوطان. فاذا رايت نظاما يستخدم معهم اساليب غير مناسبه يبقى انت ما تزعلش عليهم، اجعل على الوطن الذي اصبح في يد غير اهله. فهم كلام ولا لا؟ يلا ها.
فانك لا تشك في انه ليس بين النور والحجه ما بين طيران الطائر وجري الفرس من الاشتراك في عموم الجنس، لان النور صفه من صفات الاجسام محسوسه.
او التحليل اللي انا قلت عليه المره اللي فاتت، تحليل اللغه يقول لك النور ايه؟ الصفة محسوسة من صفات الأجسام، والحجة كلام. يبقى ازاي المحسوس ده ازاي ايه هيقوم بالمعقول كقيام الشجاعة في نفس زيد والأسد؟ مش ممكن. ولذلك لما العلماء اللاحقين بيفكروا في كلام السابقين بيكون مهم جدا جدا انك تعرف كيف فكر اللاحق. ها؟ 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 من المهم جدا انك تعرفين
كيف فكر اللاحق.
فأجد السكاكي وقف عند هذه وقال الحسي لا يقوم بالعقلي. ها؟ قال ايه؟
كلام
صح دي منطقية 100%. طب امال فين وجه الشبه؟ لا ده مش اللي في الحجة نور، اللي في الحجة شيء يشبه النور، وهو الذي ذكره عبد القاهر وسماه بالتأول. سماه ايه؟ اقرا ياسين.
وكذا ليس بينهما ما بين الرجل والأسد من الاشتراك في طبيعة معلومة تكون في الحيوان كالشجاعة، فليس الشبه الحاصل من النور في البيان والحجة ونحوهما إلا أن القلب إذا وردت
عليه الحجة. أولى اللي بعد كده عبد القاهر سماه التأول، وهو بيفرق بين التشبيه والتمثيل، بين التشبيه الصريح والتمثيل.
فليس الشبه الحاصل من النور في البيان والحجة ونحوهما، إلا أن القلب إذا وردت عليه الحجة صار في حالة شبيهة بحال البصر إذا صار
أو التحليل. يا أولاد اللي أنا مش عارف أتعلمه، لأن ده تحليل مصدره الثقافة المتسعة عند عبد القادر. مصدره إيه؟ ولذلك أنت لما تكون ثقافتك بلاغة تحسك بلست من أهل البلاغة، إنما لابد تكون عقلك ده بكل غذاء يمكن أن يفيده، حتى إذا ما بدأت تحلل وجدت في نفسا وجدت مادة علمية تمدك زي الكلام ده زي الكلام ده. يلا.
إلا أن القلب إذا وردت عليه الحجة صار في حالة شبيهة بحال البصر إذا صادف النور ووجهت طلائعه نحوه وجال في مصارفه وانتشر وانبت في المكانة التي
أهود الكلام اللي أنا معروف يا حصر أو ذا اللي أنا معروف تحليل الشيء. أهو الآن بيحول حجة الشمس الكلمة التي وصفها هو بعد ذلك بأنها من المتعالم والمعروف جدا والتي يقولها كل لسان بيحولها إلى شيء نفيس جدا. لأن أنا قلت لكم ألسنة إذا وضعت على القريب المبتذل سيرته بعيدا، وربنا عافنا وعافيكم من الألسنة التي إذا قاربت البعيد الغريب نزلت به إلى
أخل
وهكذا.
نعم. وهذا كما تعلم شبه لست تحصل منه على جنس،
يعني أنت مثلا ممكن جدا أنك تكون خصوبة عقلية، نعم، إنما مش خصوبة عقلية بالفطرة. هو نايم، هما بيقولوا أن عبد القاهر ما خرجش من بلده في طلب العلم، ونعم لأن عبد القاهر عاش مع العلماء في بلده، مش العلماء الأحياء، مع الكتب والمصادر، مع الكتب والمصادر. أنت ما تجيش الجامعة بس اشتغل، بس إيه؟
اشتغل.
أنت ما تصاحبش الأستاذ فلان ولا علان، إنما صاحب الشافعي، صاحب مالك في النقطة، صاحب السرافي في كذا، صاحب الناس، عيش معاه. فكان هؤلاء لا يخرجون في طلب العلم وإنما يجعلون من الكتب رحلات وهم قائمون في بيوتهم.
وهذا كما تعلم شبه لست تحصل منه على جنس ولا على طبيعة وغريزة ولا على هيئة وصورة تدخل في الخلقة.
أيوة.
وإنما هو صورة عقلية.
ويؤكد أن هذا ليس من القسم الثاني
ولا
الأول.
واعلم أن هذا الضرب هو المنزلة التي تبلغ عندها الاستعارة غاية شرفها ويتسع لها كيف شاءت المجال في تفننها وتصرفها، وها هنا تخلص لطيفة روحانية.
شوف أنت خد بالك معاك، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أمين. لما بيقول عيد العبارة الأخيرة ديت يا ياسين،
واعلم أن هذا الضرب هو المنزلة التي تبلغ عندها الاستعارة غاية شرفها ويتسع لها كيف شاءت المجال في تفننها وتصرفها.
أيوة. ويتسع لها المجال
كيف شاءت المجال في تفننها وتصرفها.
أيوة. أطول كتاب أطول واجب المصر، وأبحث عن هذه الطرود من الاستعارة اللي هي الحاق، اللي هي الحاق العقلي بحس، وأشوف اتسع ازاي لها المجال وازاي تصرفت وازاي تفننت وكيف شاء. فأجد في الكتاب العزيز من هذه النقطة وحدها تستطيع أنت أن تستخرج منها أكثر من رسالة علمية. أشوف أنا تصوير الحسي، تصوير العقلي بالحسي في الكتاب، وحشوف عبد القاهر وهو يتكلم في التشبيه والتمثيل ويقول إن الذي يلحق العقل بالحس، إن الذي إيه؟ إن الذي إيه؟ كأنه يناغي النفس الإنسانية بلغتها الأم. إزاي يا سيدنا؟ إزاي يا سيدنا؟ لأن لغة الإنسان الأولى كانت حسية، وإدراك الإنسان الأول كان حسيا، وطفولة الإنسان كل إنسان بتبدأ بالحس ثم لا ترتقي إلى العقل إلا بعد طور من بعد طور من بعد طور. وأنت إذا ألحقت العقل بالحس كأنك تتوسل لها في إدراك العقل الذي هو كان إدراك في المراحل المتأخرة بحبيبها الأول الذي هو إيه؟ الذي هو الحس. فكأنك تخاطب النفس بلغة طفولتها. يا سلام يا سلام، إيه العجب دي؟ إيه الناس منقاطعة مفتجلين، تفهم كلام الله؟ تخاطب النفس بلغتها الأم، وإذا خاطبت النفس بلغتها الأم استحضرت حبها لما تخاطبها به. فالنفس لا تتلقاه كما تتلقى المعرفة، وإنما تتلقاه كما تتلقى ما تحب. وذكر البيت الأول، نقل فؤادك ما الحب إلى إيه؟ والحبيب الأول اللي الشعر يقول يعني في الألاعيب وصبواته، عبد الخير نقلوا إلى 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 لغة الإنسان الأولى. وأنني حين ألحق العقل بالحس يبقى أنا خاطبت، عجبتني جدا جدا، عجبتني جدا، خاطبت النفس. فكأن الشاعر المبين حين يصور الأشياء المعنوية في الصور الحسية كأنه يعيد إلى النفس حقبة من حقب طفولتها ويحدثها بتأتأتها الأولى. ويحدثها إيه؟ وما أعظم أن تحدثها بما كانت تتأتئ به في طفولتها. وما أعظم إيه؟ عجيبة جدا. أنا سبحان الله، عشان كده بقول أنا دايما علماءنا صدق اللحظة وإخلاص اللحظة بيأتي فيها إلهام من الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، لأنهم نظفوا أنفسهم من البلاء الدجل والنصب والفرغ ده. لو حطيت نفسك في مستنقع الدجل الذي تعيش فيه الكنانة يبنت عليك الحوض، ممكن تكون دجال بارع. ممكن ايه؟ بس مليش دعوة بالعلم. ممكن تكون زعيم بس مليش دعوة بالعلم، وهكذا. فأنا لما أجي لغة التسعة دي اللي هي التسعة وتفنن، فأنا فتحت المصحف فوجدت الآية: تصوير أعمال الذين كفروا. كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيء، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوق، إلى آخره. أجيب يا ربي، المشبه واحد. بس الصور مختلفة. فلا بد أن تكون في كل صورة، لا بد أن تكون في كل صورة، لا بد أن يكون في كل صورة شيء ليس فبدأت أبحث. فوجدت مثلا رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف مركز على فناء هذه الأعمال. فناء، لأن الرماد إذا اشتدت به الريح في يوم عاصف ذهب كل ما ذهب. وبعدين وقفت عند الكلمات، طب الرماد ليش ما قلت تراب؟ لأن الرماد لا قيمة له، احترق. لأن الرماد احترق اشتدت به، طب ليه ما قلت اشتدت عليه؟ لا، هو عزول انتزعته وذهبت به، ما قلتش اشتدت عليه، لأنه يقول اشتدت به غير اشتدت عليه. وبعدين في يوم عاصف، وما معنى أن يكون اليوم عاصف؟ العاصف مش اليوم، العاصف مش اليوم، ما فيش يوم عاصف، إنما فيه يوم، إنما هناك يوم فيه ريح عاصف. وإنما أسند عاصف إلى اليوم للإشارة إلى أن العصف كان مستوريا على كل شيء ولم يكن في اليوم لحظة. تمام كلامي؟ وخلاصة إيه بقى؟ إن العمر لا زهد. تعال على سراب بقيعات، وجدت الصورة مختلفة جدا. ده فيه خداع. ها؟ فيه إيه؟ ورجل ظامئ. سراب يحسبه الظمآن، يحسبه الظمآن، ظامئ يراه فيسعى، ويسعى، وفي النهاية وجد الله عنده. إذن الصورة مختلفة خالص. المغزى هنا مش ضياع الشيء الذي في رماد ارتد الريح، وإنما السعي دؤوب نحو
ما
يظن كعيدة نحو سرى. ها دعي ايه وهكذا. فوجدت المسألة مختلفة. وانتقل كذلك مثلا الى الحياة الدنيا. مثل الحياة الدنيا كماء فاختلط فاصبح اختلط من نبات الارض فأصبح المرحلة التي بينهما لم تصبح. تعالى على سورة يونس، مثل الحياة الدنيا للناس والناس والأنعام زخرف والزيان ظن أهله مسألة مختلفة جدا. تفهم كلامي؟ هذه كيف شاءت تسعد كيف شاء وتفننت. طب يا ربي، طب يا ربي ليه اللي في يونس جاء بهذا الإشباع وبالمراحل؟ نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام أخذ الزخرفة إذ زينت ظن أهلها. ليه؟ لماذا كل هذا بينما جاءت الكهف نبات الأرض
أصبح هشيما تزور؟
أنا عرفت الجواب الذي في الكهف، وإلى الآن لم أعرف الجواب الذي في يونس. ليه؟ الجواب اللي في الكهف يقول إن هذه الدنيا لحظة خاطئة، لأنها جاءت بعد الرجل الذي ضرب الله مثل الرجلين، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحذفناهما بنخل وجعلنا بينهما كلتا الجنتين آتت أكلها وفجرنا خلالهما. قال له صاحبه أنا أكثر كمالا، ودخل جنته وهو ظالم. إيه؟ قال ها 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 ما أظن أن تبيد. تفهم كلامي؟ وهكذا. فوجدت أن سورة الكهف قدمت لهذا الخطف السريع ذكر الطرفين فقط، نبات الأرض أصبح شيء طرفين، ليتلائم مع ما أظن. وهكذا وهكذا. فأنت لما تلاقي مثلا أنا أصيب بوصية، ما وصيتك بأفضل منها. اقرأ القاعدة في كتب العلماء ثم اقرأ كتاب العلماء وعد إلى الشعر وتأمل هذه القاعدة في هذا الشعر. أو في الكتاب العزيز أو في كلام سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، حينئذ تبقى أنت مرتبط، يعني أنت هنا علمك غير علم من يعكف على كتاب العالم ويستظهره ويحفظه، لا أنت كل خطوة. وذي كان منهج أصحاب سيدنا رسول الله، كان منهج مين؟ بس ما الأمر مختلف، الأمر أنا بقول لك اقرأ القاعدة النحوية أو البلاغية ثم عد إلى الشعر الجاهلي وبين كيف كانت هذه القاعدة النحوية في هذا الشعر. ما بقولش إن الشعر الجاهلي تطبيق، لا، خطأ، ده هو الأصل، هو الأصل اللي استقبلت منه البلاغة. عد إلى الرحم. عد إيه؟ الذي كانت هذه القاعدة عطاء من عطائه. أنا قلت إيه؟ وهكذا. حينئذ أنا قلت إن أصحاب سيدنا رسول الله كانوا إذا حفظوا آية من الكتاب لا يحفظون التي تليها. ده عمل إنما هو يعطيني هذا الإلهام، يعطيني هو ده. هم كانوا يقرؤون كتاب الله ويتمثلونه عشان عارفين إن الكتاب ما نزلش ليحفظ، وإنما نزل ليصنع إنسانا له طريق آخر، وإنما إيه؟ فكانوا إذا قرأوا آية لا يقرؤون غيرها إلا إذا تمثلوا هذه الآية وحولوها إلى سلوك، وحولوها. ما فيش مانع إننا أقتدي بهم في طريقة العلم. وأقول إذا قرأت قاعدة في كتب العلماء فعد إلى مهدها الذي نبتت فيه، وهكذا. يلا اقرأ.
واعلم أن هذا الضرب هو المنزلة التي تبلغ عندها الاستعارة غاية
شرفها. ولذلك اللي أنا قلت في أعمال الذين كفروا، يعني استحضر عندي موضوعات في الشعر الجاهلي مهمة جدا، وهي أن أنا وجدت، طبعا احنا قلنا أن القرآن أن هنا مشبه واحد أو أن هنا تنوع في المشبه به والمشبه واحد، وكل صورة من الصور فيها شيء ليس في الله في الذي في الذي قبله. كذلك لما قرأت مثلا ثم بكم عمكم كمثل الذي استوقد نار فلما أضاءت ما حوله، دي مش أعمال، ده تشبيه الرجال الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. كمثل الذي استوقد نار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم أو كصير من السماء. صدقني أسرار العلم وغوامضه لا تزال. حاولت إن أنا أعرف أو كصير الثاني، ده التشبيه الثاني، إيه الذي لم يكن في الأول فجاء هذا الثاني ليستوفيه. ممكن أنا أدجل عليك وأقول لك كلام فارغ وأنت عارف من تشحين حاجة، والباطل بتاعي والدجل بتاعي تعتبر علمه تنتهي. إنما هو في كلام، لو سكت القلب أمانة العلم مش هتقول. استوقد نارا فأضاءت ما أو كصيب من السماء في ظلمات رعد وبرق، ده بالضبط زي كسراب في قيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شأن ووجد الله عنده فوقوع حسابه أو كظلمات في بحر. نفس النبض، نفس الطريق، تشبيه شيء بشيء ثم مجيء مشبه به آخر، المشبه به الآخر به إيه اللي أضافه للمشبه الأول. أنا عاوز يا ولد يا شير أنا لا أحب أن أقول لك إلا لا أحب أن أقنعك الذي اقتنعت به أنا أولا، لأن أمانة التعليم كده اقتنعت أنا أستطيع أن أقنعك. أنت الآن لو سألتني عن أو كظلمات في بحر النجوم أو كصيف من السماء في ظلمات ورعد وبرق، لماذا تكرر التشبيه ولماذا جاء؟ ليس عندي ما 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 ما, ما يجوز لي أن أقوله لك في هذا الشأن. ليس عندي، لأن المسألة للأمان. وبعدين إذا التلميذة سمع منك هذا هتعصره هي كلمتك ها هتعصره هو من أن يتورط وأن يقول ما لا يعلم
ها في أن إيه؟
وآفة المعلم والمشتغل بالعلم أن يقول ما لا يعلم. ولذلك قال الشافعي رحمه الله أو هي من أو هي منسوبة لغيره لو سكت من لا يعلم لاستراح الناس، لو سكت من لا يعلم لاستراح الناس، ولا تقول إلا بعلم. أنت في الحالة دي بتعلم في المزك معنى جليل جدا جدا. بتحكي لطالبة أن كانت أستاذة عندهم بتعلمهم القرآن، فجرت غلط فقرأت، والبنت كانت حافظة كويس وقرأ قرأ جيد، فالطالبة بتقول لها الآية مش كده، ده الآية كذا كذا، فالأستاذة بتحتاج قراءة.
عشان كلام
أنت طبعا البنت سحرة انت ايه؟ انما لو انت لو 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 لو, لو, لو هذه الاستاذ سمعت من 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 استاذ قال لها انا لا اعلم لقالت هي انا لا اعلم، ولا اعتزت بقولها انا لا اعلم، ولا وجدت قدرها وقيمتها في قولها لا اعلم، وهكذا وهكذا. فدي اشياء ايوه. وبعدين رجعت للشعر الجاهلي كذلك كلام، وجدت كثير جدا من الشعراء الجاهليين يشبهون حمار الوحش يشبهون الناقة بحمار الوحش وكذا وكذا، ثم يقولون أو ويأتون بتشبيه فوجدت إن أو كصيف من السماء دي في الشعر الجاهلي، وفي أو كظلمات البحر يا ربي. المطلوب إلى هذه اللحظة وأموت وفي نفسي شيء من حتى إن أنا ما عرفتش أنا ليه النابغة وغير النابغة وزهير ليه قال أو قال إيه بعد ما ذكر لي قصة طويلة عشر أبيات أو أكثر من عشر أبيات ثم جاء بإيه بأو وتشبيه آخر، تشبيه بظليم هو مثلا شبه محمد الوحش ثم شبه بظليم ثم شبه بكذا ثم شبه بكذا. أنا عاوز أعرف ما الذي أراده بهذا الثاني. إذا عرفت الذي أراد النابغة بهذا الثاني وتغلغل أعرف إيه اللي أوكز ظلمات في إلى هذه اللحظة. إلى هذه اللحظة أنا لا أدري الأسرار. شفت لما قال نظري في أوكز ظلمات في بحر الجيب يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب من فوقه ظلمات، عشان أعرف إيه اللي بينه وبين سراب بقيعة نحسن، فلم أهتدي بس عشان كنت بشتغل ربنا هداني لشيء ثاني، لأن لقيت كظلمات يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. رجعت أنا الله نور السماوات مثلا كمشكات فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب يؤخذ من شجرة لا شرط لازم يكاد زيتها لقد وجدت النغم والطريق واحد، هذا في مثل نوره وهذا في ظلمات بعض وقت أخر. فكأن أنا لما اشتغل ربنا ما وضعش في إيد الشيء الذي مددت يدي له ولكنه وضع فيه شيء آخر. تفهم كلام ولا؟ وهكذا العلم. يلا.
واعلم ان هذا الضرب
منزله. انا بقول لك كنت عشان تشتغل وتكونوا بني ادمين، لان البلد دي مش هتتقدم بالدجالين. ما فيش اوطان بتتقدم بالدجالين، انما تقدم بالمخلصين الصادقين. كم من يقول
نعم. واعلم ان هذا الضرب هو المنزله التي تبلغ عندها الاستعاره غايه شرفها.
انا تعبت يا تعبت يا سيدي.
طيب
يلا اقرا خلص الفقره.
ويتسع لها كيف شاء في المجال في تفننها وتصرفها.
ساعات انت بتجيب روح الضلال تنزل ضلال زي الولد شرعي،
بس بعد ربنا يهدي. انت توهم ان ربنا هداك، هو ما هداش ولا حاجه. لما انت توهم ان ربنا هداك عشان تريح نفسك.
وها هنا تخلص لطيفة روحانية فلا يبصرها إلا ذو الأذهان الصافية والعقول النافذة.
أيوة القصة ده يا سيدي.
نعم.
دي أنا قلت لكم كثيرا جدا جدا إن في بيان عالي، بس المهم أن يتلقى وأن يحدثنا عنه متذوق عالي. أخذ اللي بيقول عليه اعتقاد.
نعم.
لا يبصرها
إلا ذو الأذهان الصافية.
مش قال لا يصنعها، أصل لا يصنعها ده شيء تاني.
نعم.
إنما لا يبصرها. وبعدين حتى سيدنا رسول الله في هذا الباب ما لا حدود له، في هذا الباب لا حدود له.
وها هنا تخلص لطيفة روحانية فلا يبصرها إلا ذو الأذهان الصافية.
حط خط تحتها واعلم ان كنت تريد ان تعلم ان عبد القادر يقول لك لا تتحدث في العلم الا بذهن صافي وبصيره عاليه حتى لا تزاهد الناس في العلم.
نعم.
ها؟ حتى
لا تزاهد
الناس في العلم.
نعم.
لا تزاهد الناس، لان لو سكت من لا يعلم لاصطلح الناس. انما المصيبه ان من لا يعلم لن يسمع، بل من لا يعلم هو الصوت الأعلى. وده الشيء الذي أخاف على وطني منه، الصوت الأعلى. من لا يعلم هو الايه؟ الصوت الأعلى. وده الشيء اللي يرعب، لأن أنا في كل لحظة أعلم أن على حدودنا الشرقية أفعى تنتظر اللحظة. أعلم أن إيه؟
على حدودنا الشرقية أفعى.
لا كلام في هذا، لا كلام في هذا. فإذا لم تكن العين ساهرة، عينان عين ساهرة في تحرس في سبيل. أنت وأنت في بيتك عينك ساهرة تحرس، إذا كنت أنت تشعر أنك مرابط على باب من أبواب العلم، وأنك لابد أن تقدمه لطلاب العلم، وأن تجعل له شباب، وأن تجعل له رجال. الرباط والعين الساهرة موجودة متاحة، لأن من جهز غازيا من تجعت في بيتك وجهزت تبقى غزوك فذلكم الرباط. سيدنا رسول الله بيقول ايه؟ ألا أدلكم على ما تأتم الله به الخطايا؟ تتركوا الخطى إلى المساجد وإصباغ الوضوء على المساجد، فذلكم. طب أنت يا سيدنا رسول الله جعلت انتظارنا في المسجد من الظهر إلى العصر مثلا رباط، فما هو حق الذي يبيت يسهر ليضيء شمعة أمام طلاب العلم؟ هذا رباط. هذا إيه؟ هذا رباط بلا ري، هذا رباط بلا ري. يلا.
فلا يبصرها إلا ذو الأذهان الصافية والعقول النافذة والطباع السليمة والنفوس المستعدة لأن تعي الحكمة.
دواخذ بإدرة لك يا أحمد محمود، هذا واخذ بالإبرة لك يا محمود. يقول لك لا تتكلم مع الطلاب إلا إذا كنت أقول لك يا سنتين.
والعقول النافذة.
لا قبل كده البصائر.
فلا يبصرها أيوة. إلا ذو الأذهان الصافية. والعقول النافذة والطباع السليمة والنفوس المستعدة لأن تعي الحكمة.
ده اللي بقول ما تعلمتوش أنا. ده اللي أنا خلاص ما تعلمتوش. شفت العطاء شفت إيه؟
لا لا، لابد أن تكون على هذا المستوى حتى تبصر ما في البيان من رقائق، حتى وتقدم هذه الرقائق إلى الجيل الجديد. يلا.
فلا يبصرها إلا ذو الأذهان الصافية والعقول النافذة والطباع السليمة والنفوس المستعدة لأن تعي الحكمة وتعرف فصل الخطاب.
أو ده برضه عامل زي أو، يعني ما اكتفتش بواحدة. لا يا سيدنا عبد القادر، لا، لسه نفسه هواجس. زي أو كصيد أو وهكذا. ها يلا، ها خلاص انتهى.
شوف من ده.